بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني في هذا اللقاء المبارك الذي أزداد شرفا بلقائي بكم في مثل هذه اللقاءات المتجددة، وإني لأشكر الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المسير، ونسأل الله أن يتقبل منا ما نقوله، وأن يجعل أفعالنا خيرا من أقوالنا، وأن نطبق القول بالفعل، وأن لا يكون حظنا مما نسعى إليه من الخير التعب. وأشكر بداية إخواني القائمين على هذه الجائزة المباركة، على هذه الجهود الطيبة التي يقومون بها في باب الدعوة إلى الله، وهذا من أجل الأمور وأعظمها، فإنهم يساهمون في نشر الخير بين المسلمين، وهذا من أفضل الأعمال. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى النينان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، أي أنهم يستغفرون له، وهذا من الفضل العظيم الذي يقوم بجهود الدعوة والحرص على الخير. وأن يكون الخير عاما بين المسلمين، لا شك أن له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ذكره. أشكر إخواني على هذه الاستضافة وعلى جهودهم الطيبة وما يتجشمونه من العناء والتعب في أمور الاستضافة وغير ذلك، وبداية شكري للقائم على هذه الجائزة الشيخ سعود أمير هذه الأمارة المباركة ودعمه للخير، وهذا أفضل ما يفعله الراعي للرعية، حيث إنه يبث بينهم الخير ويحجبهم عن المنكرات، الراعي الحاكم أو الراعي في بيته، فإن هذا من الفضل العظيم الذي يسوقه الله عز وجل إليه، وإنما هذا من الخير الذي يخصه الله عز وجل به. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا سخر له بطانة تأمره بالخير وتزينه له وتحبه عليه، وذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عاصم بن قيس وهو قد وعده صلوات ربي وسلامه عليه بخادم، فلما جاءه سبي جاءه رضي الله عنه يسأله الخادم، وقال: يا رسول الله، إني أريد خادما كما وعدتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر. قال: يا رسول الله، خر لي، يعني أنت اختار لي. فقال: خذ هذا، فإني رأيته يصلي، وإن المستشار مؤتمن، واستوص به خيرا. فلما رجع رضي الله عنه إلى زوجته وأبلغها بذلك وبقول النبي عليه الصلاة والسلام واستوص به خيرا، قالت: والله لن تبلغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم به إلا أن تعتقه. فأعتقه. فلما رجع للنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما بعث الله من نبي ولا أمير إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. تأمره بالخير، تبين له الخير وتقول: هذا المشروع الفلاني من وراء خير الآخرة. وكذلك في كل يوم يأتون فيذكرونه: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بالموضوع الذي ذكرت لك؟ هل قمت بشيء؟ لا تتوانى عن الخير، أجر ساقه الله إليك، وبطانة أخرى تحضه على الشر وتحضه عليه. تأمره، تبين له، تقول: هذا المشروع نأخذ منه أموال، يدر علينا خيرات، يدر علينا أمر دنيوي، ولهم مصلحة في الغالب. ثم يأتون في كل يوم يزينونه ويحبونه. فعينما حينما يكون العبد خصه الله أنه يكون مفتاحا للخير فهذا فضل ساقه الله إليه. الحوادث إخواني في الزمان كثيرة، والحوادث تتكرر في أمة الإسلام، إما حوادث خاصة وإما حوادث عامة، وهذه الحوادث لها خير يسوقه الله عز وجل ويجريه على العباد، أو أنه برغم الابتلاء وشدته إلا أنه يكون فيه خير للعبد إذا ورد عليه شيء من أحداث هذا الزمان. وليست هذه هي المحطة التي يقف العبد عندها، ولكن الأولى من ذلك هو مسألة تلمس الأسباب التي توقعه في أحداث الزمان، وما الذي استلهمه من الفوائد حينما مر به هذا الحدث، أو ما الذي استفادته الأمة حينما يمرها ويجري عليها حدث من الأحداث. أمة الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرت بها كثير من الحوادث، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به العباد وابتلى به الخلق. ابتليت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه منذ خلقت الدنيا فلا يزال الخير والشر في صراع، مرة ينتصر الخير ومرة ينتصر الشر ظاهرا، ولكنه يتسبب للأمة بخير في رجوعهم إلى الله عز وجل وإعادة الصفوف والقرب والابتهال إلى الله رب العالمين، فيرجعون في زيادة دينهم وإيمانهم، وكلما زاد عليهم الضيق والتضييق فإذا بأمة حينما تحق الحقائق ترى أهل الإسلام يخرجون من كل مكان ينتصرون لدينهم، ولا تقل أنه مرت بهم فتنة. وإلا فالحوادث في كل زمن تجري، كم مرت على أمة الإسلام من الحوادث، لكن ما الذي استفاده المؤمنون من العبر؟ أول ما جاء من هذه الحوادث ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ابتلاء في اتهامه في عرضه بقذف عائشة رضي الله عنها، حينما عمد إلى قذفها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وما الذي جرى يا إخواني؟ هل كان هذا الموضوع توقفت عنده الأمة؟ هل كان هذا الموضوع بالرغم أنه مؤلم وأنه شر وسماه الله عز وجل إفك، ومع ذلك فإنه كان فيه الخير العميم لهذه الأمة؟ قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظر، يقذف عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين هذا الخير؟ الخير يكون في قلوب المؤمنين الذي زادهم هذا الحدث تعلقا بالله رب العالمين وازدادوا إيمانا. ولذلك لما قذفت عائشة رضي الله عنها بهذا القول الإفك، وجاءت أم أيوب الأنصاري وقالت لأبي أيوب: أما تسمع ما يقول الناس عن عائشة؟ تقول لزوجها، قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة هل كنت تفعلي هذا الفعل؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. انظر إلى حسن الظن بالله عز وجل الذي لا يختار لنبيه إلا صادقة مصدوقة، وانظر إلى إحسانهم الظن بزوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحته وحبه، وأن الله عز وجل لن يخزيه في أحب الناس إليه. وهذا يجعل المسلم دائما يتلمس مسألة الحسن، حسن الظن بالله رب العالمين. لا تنظر إلى الأحداث مجردة، لربما تحصل كثير من الأحداث ويرى المرء فيها الألم العظيم بما يحل به أو يحل بإخوانه، ولكن المسلم دائما يحسن الظن بالله رب العالمين، أن الله يقدر هذا من أجل خير لا يعلمه الإنسان. صلح الحديبية لما جاءوا يصالحون النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه شروط، ظاهر الشروط شروط مجحفة حتى يهدأ القتال، وظاهر هذه الشروط إجحاف للمسلمين، وذلك أن من ضمن الشروط أنه إذا جاء كافر للمسلمين فإنهم يردونه، إذا جاء رجل آمن من أهل الكفر وجاء للمسلمين أنهم يردونه، أي أنه يردون إلى أهل الكفر يفتنونه في دينه، هذا الظاهر. وأنه إذا مؤمن جاء إلى الكفار يردونه، ولا يمكن أن يدخل الإيمان ويخالط بشاشة القلوب فيرجع أحد، وهم يعرفون ذلك. شرط في قمة الظاهر أنه إجحاف للمسلمين، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه عارض النبي عليه الصلاة والسلام وجادله في ذلك، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أخر عني يا عمر، إن الله لن يضيعني. ثم ذهب عمر رضي الله عنه يقول: عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أعتق رقابا كثيرة يريد أن يكفر الله عز وجل عنه ما كان تكلم به بحضرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهو ليس اعتراض، وإنما ما يكون يمس الرجل الصالح من اختلاط الأمر عليه حينما ينظر للظاهر. وأول الفتنة والبلاء أنه لما كان سهير يكتب العقد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويملي عليه الشروط، فإذا بمجيء أبي جندل ابن سهيل فقال له: يا محمد، هذا أول الشرط، رجل جاءكم من المشركين مؤمنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خليه لي، اتركه لي. قال: لا والله، لن أتركه لك. فما زال يجادله حتى أرسله معه وهو يقول: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى الكفار يفتنوني في ديني؟ تردوني إلى الكفار يصيبني من الفتنة والبلاء حتى يفتنوني في الدين وأرجع للكفر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا، لا يقول شيء. انظر إلى هذه الشروط التي هي في ظاهر الأمر حدث عظيم من حوادث الإسلام، الذي ينظر إلى هذه الشروط يرى قمة الإجحاف بالمسلمين. أهل العزة يرضون أنهم يكتبون شروط على أنفسهم وهم أهل القوة، لكن ما الذي حصل؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، جلس سنوات وهو بعد هذا العهد، هذا العهد، وكان هدوء وترك القتال وانتشرت الدعوة الدينية وجاء الناس يتوافدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكثر أهل الخير وفي كل يوم أكثر أهل الإسلام، حتى سماها الله عز وجل فتحا مبينا. هذا الفتح المذكور في القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس المقصود فيه فتح مكة إخواني، إنما المقصود به صلح الحديبية. وهذا يعطينا أعظم درس، أن المرء حينما تمر به الأحداث والعبر أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، وإن كان ظاهره شر أمام الناس إلا أن فيه خير كثير ويحوي الخير الكثير. وهكذا لا بد أن يكون المسلم دائم التعلق بالله رب العالمين. من الأحداث المؤلمة التي مرت في أمة الإسلام أن التتر غزوا بلاد المسلمين، وقد كان ابن الأثير رحمه الله تعالى صاحب كتاب الكامل لما ذكر قصة مجيء التتر إلى ديار الإسلام قبل أن تسقط الدولة العباسية، وإنما كانوا في بداية أمرهم مروا على سمرقند ومروا على بخارى ومروا على نيسابور ومروا على مرو، فعلوا الأهاويل، حتى ابن الأثير حينما كتب هذه القصة قال: وقد أعرضت عنها كثيرا، لقد أعرضت عنها كثيرا لما يعلم الله بما يصيبني من الهم والضنك، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وليت أن أمي لم تلدني. وإني ذكرت أحداث هذه القصة حتى إذا جاء قوم يوما من الأيام لينظروا في أحداث الزمان فإنها تتأكد لهم لأننا قد ذكرنا ذلك، يعني يكون عندهم دليل إننا ذكرناه، وإلا لهو أمر فوق الخيال. لما جاء التتار المغول وجاءوا من المشرق إلى ديار المسلمين، انظروا إلى منتهى الذلة إخواني والخوف الذي خيم على المسلمين. مروا بقرى الإسلام فأفنوها
وأبادوها عن آخرتها. أتتصور أنهم مروا على سمرقند فقتلوا في يوم واحد 700 نفس، ثم بعد ذلك لما دخلوا إلى نيسابور قتلوا منها أكثر من 170,000 في يوم واحد، ثم دخلوا إلى بلخ ولما دخلوها ومروا على أهلها أبادوا أهلها عن آخرتهم. ثم ما الذي فعلوه؟ جاءوا وجعلوا لهم 3 أهرامات من الرؤوس، هرم من رؤوس الرجال، وهرم من رؤوس النساء، وهرم من رؤوس الأطفال يتلاعبون بالرؤوس كالكرة. بل وإنهم حينما يريدون أن يتأكدوا من إجهاز القتيل وأنهم قتلوه أنهم يقطعون تلك الرؤوس ويعملون بها هذا المنظر، يجعلونها كالأهرامات. ذلة ما بعدها ذلة. أتدري ما الذلة بعد ذلك؟ يدخل الرجل على الرجل من المسلمين وحينما يضع رأسه يريد أن يقتله لا يجد ما يقتله فيه، لا يجد ما يقتله، فيقول انتظرها هنا ودع رأسك مكانه حتى آتي بشيء، ويذهب القاتل ويأتي بحجارة أو سيف من أجل أن يقتله وهو قد وضع رأسه على الجدار. منتهى الذلة للإسلام ما بعدها ذلة، منتهى الذلة والخوف والرعب. وإنه لا يدخل الرجل، يقول أحدهم دخل جاءنا رجل من التتر ونحن 11 رجلا، 11 رجل وهو جندي واحد، يقول فقلت لمن معي، قلت نحن 11 رجلا وهذا رجل واحد، قالوا لا نستطيع على قتله. انظر إلى الخوف والرعب والإعلام. يقول فاستللت سكينا من عندي فقتلته ثم هربنا. ويحدث الآخر وكله يذكرها ابن الأثير، يدخل رجل فارس إلى أهل بيت ثم يقتلهم كلهم، يقول فلما وضع سيفه فإذا بها امرأة قد لبست قناعا وكأنها رجل، قال فقام إليها أحد الناس من أهل البيت فقتلها. انظر إلى هذه الأحداث، ما جعلت الأمة تتوانى، ولم يزل هذا الشر المستطير والتنقل في بلاد أهل الإسلام حتى وصلوا إلى الدولة العباسية في 656، وتسببوا بإسقاطها بعد معاونة أعداء الإسلام مع الكفار النصارى، تعاونوا معهم المنافقون. وهذا من العبر والأهم الفوائد، أنه عند الأحداث يكشف الله عز وجل ويميز أهل الإسلام من أهل النفاق والكفر، كما قال الله عز وجل ولو خرجوا علم الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كان الله عز وجل يريد بتثبيطه لهؤلاء المنافقين، ولكن علم الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هؤلاء لما يقعدهم الله عز وجل فيه من أعظم العبر أن هذه الأحداث تميز المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، بحيث أنه تتمايز الصفوف. انتقلت هذه الأحداث فأسقطت دولة بني العباس، ثم انتقل التتار إلى أهل الشام وجاءوا إلى أهل الشام، وكاد أن يسلم كثير من المسلمين للخوف والرعب الذي حدث بسبب التتار وغزمهم لديار المسلمين. ولذلك هذه الأحداث ولدت وقعة قام فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقام يحث الحاكم على مجابهة التتار وأن لا يسلم المسلمين وأعراضهم ودماءهم. لذلك المغولي التتري فلما رأى الحاكم همة واندفاع شيخ الإسلام وثقته بالله عز وجل قامت القائمة عليهم وجرت معركة شقحب، فهزموا التتار شر هزيمة بعد أن رجعوا إلى الله عز وجل وأعلنوا التوبة واستعتمدوا على رب العالمين. كل هذه الأحداث إخواني لو لم يسطرها أهل العلم، ولربما في زمن من الأزمان نرى حوادث مشابهة لها، لصدق فينا كلام ابن الأثير رحمه الله أنه حينما نذكر مثل هذه الأحداث حتى إذا استبعد بعض الناس وقوعها رأوا أننا قد ذكرناها فعلموا ذلك. حوادث الزمان ابتلاء للعباد، والناس إنما يبتلون إذا كانوا من أهل الخير على حسب أعمالهم، وإذا كانوا من أهل الشر فإنهم يبتلون على ذنوبهم وعلى إسرافهم وتقصيرهم في جنب الله. ولذلك كل واحد من الناس يعرف نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو سعيد الخدري، وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يوعك، فوضع يده من فوق القطيفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتدت حرارته، وقال له أبو سعيد: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ قال: كذلك يشدد علينا ويعظم لنا الأجر. يقول: فقلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون، حتى إن أحدهم يبتلى بالقمل فيقتله من الفقر والقلة وليس عنده شيء، ويبتلى بالفقر ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء. انظر إلى حسن الظن، يفرح بالبلاء لأنه يعرف أعماله، ويحسن الظن بالله عز وجل أن هذا من نوع التخفيف، وأن هذا مما يبتلى به العبد حتى يخفف عنه من ذنوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الابتلاء بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليست عليه خطيئة. وهكذا حال المسلم إخواني دائما إذا مرت به الأحداث ورأى أحداث الزمان التي تكون في أمم الإسلام وفي أمة الإسلام، لا بد أن يزيده ذلك يقينا، وإذا زاده يقينا لا بد أن يصدق ذلك بالعمل، بالعمل أن يتوب في نفسه حتى يعلم أنه ما يمس غيره من المسلمين لا بد أن يأتيه مثل ما جاء لغيره، وأن يحل بهم إن لم يشكر الله على نعمائه. لا بد أن يبتهل بالدعاء لله رب العالمين في نفسه وإصلاح حاله، وأن لا يبتليه ببلاء يعجز عنه، وكذلك يبتهل بالدعاء لإخوانه المسلمين، وإذا وجد وسيلة ينتصر بها لأمة الإسلام من دعاء ودعم وغير ذلك من الوسائل المشروعة فإنه يجاهد في ذلك حق الجهاد، حتى لا يخذل إخوانه من مد يد النصرة والعون لهم، حتى إن بعض الناس ليبخل بدعائه ولا يتذكر ما يمس غيره من البلاء، وهذا لا شك أنه من الغفلة وقسوة القلوب. تنظرون إخواني في أمة الإسلام في كل بلد من البلدان البعيدة، ولربما تكون بعض بلداننا في مأمن عن ذلك، ترون يحاك لها المكائد ليل نهار. إذا كانت أمة بعيدة بين ديار الكفر، إذا رأوا انشغالا إعلاميا انقضوا عليها، وإن كانت دولة مسلمة يرى الناس فيها عزة للإسلام وكثرة عدد، بدأوا بالقلاقل والمشكلات التي تمخر في قلب ذلك الوطن، وتنشر بينهم الفوضى والرعب، وتنشر بينهم خلخلة الأمن، حتى ينشغلوا بأنفسهم عن نصرة المسلمين. وكلما كان البلد أكثر انتصارا لقضايا المسلمين، وكلما كان البلد أكثر إقامة لدين الله ولشرعه، وكلما كان أكثر أخذا بالاستقامة على دين الله، كلما كان المكر عليه أشد. وهذا كما قال ربنا عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إخواني، هناك مسائل يعرف الإنسان من باب التفصيل، وهي عرفها أو لا يعرفها لا تفيده شيء، ولكن هناك أمور ثابتة تكون عند العبد أنه مهما رأى لين جلد الحية وملمسها الناعم أنه لا يأمنها، لأن الله عز وجل حذره التحذير العام من أمم الكفر. كم من المكائد التي حصلت على دين الله عز وجل وعلى المسلمين، حتى إنك إذا نظرت إلى بعض البلدان الإسلامية تجد أنه في كل يوم يقتص منها جزء فيكون بلدا نصرانيا، حتى إذا نظرت إلى الخريطة بعد زمن بعيد ترى أن ديار الإسلام قد أحيطت بديار النصارى. سنغافورة بلد كان تابعا لماليزيا بلدا إسلاميا، ولكن في غفلة المسلمين بدأ الصينيون يرسلون إليها أعدادا منهم، والناس في غفلة وأهل الإسلام في غفلة، حتى تكاثر فيها ذلك العدد الكبير في ماليزيا، وتكاثر فيها العدد الكبير من النصارى. ثم بحيلة من الحيل رفعوا أمرهم إلى الأمم المتحدة وطالبوا بحق تقرير المصير، وجعلوا وعملوا لهم استفتاء، فصار الاستفتاء أن تكون سنغافورة بلدا نصرانيا بعد أن كان ضمن ديار الإسلام ديار ماليزيا. وبهذا نعلم الخطورة من توافد أهل الكفار إلى ديار أهل الإسلام بتغيير الأخلاق والسلوكيات، حتى إن المسلم يرى المنكر بعد أيام فيألفه، يألفه مو معنى يرضى، يقول عادي في أكبر منه. ثم بعد ذلك، وهذه من وسائل أهل الفساد، في كل مجتمع من المجتمعات إذا رأى أهل الفساد أنهم ينشرون منكر يبدأون في صفحات الجرائد يذكرون أن في المكان الفلاني حدث قتل، المكان الفلاني هتك، المكان الفلاني خطف، حتى يبدأ الناس بعد أيام لما يروا خبرا قويا يقولون هذا عادي يعني حصل، فتتوطن النفوس إلى أنها تستقبل الكلام الباطل. تخطيط وغيرها إخواني، أندونيسيا كان فيها المسلمين 100%، ثم بعد ذلك من المكائد وما يعمله أهل الشر أخذوا منها تيمور فصارت بلدة نصرانية، وهكذا هكذا بلدان المسلمين. نعرف أن المكر لا بد أن يكون قائما، سواء علمنا هذه المعلومات من أجل أن نستفيد، وحتى الذي يكون في موضع المسؤولية أو يعرف المسؤول يوصل له هذا من باب النصح، أو سواء عرفناه من باب أن نعرف مكائد ونثبت، ولكن هذه المكائد هي أصلا معروفة بتحذير الله عز وجل لنا. ومع ذلك كله إخواني، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن هذه الأحداث إذا أعادت أهل الإسلام إلى دينهم فهذا من أعظم الفوائد. بلدة إسلامية يظن بعض الناس أن الدين الذي كان يحارب فيها أكثر من 45 عاما، حتى توهم كثير من الناس أنه ليس فيها إسلام وأنهم نسوا معالم الإسلام، اضطهاد وقتل استخباراتية وشر ونقل أخبار، حتى إن الأخ لا يأمن أخاه والأب لا يأمن ابنه، حتى تصور كثير من الناس لسوء ظنهم بالله أن هذا الإسلام قد اندرس في ذلك البلد، فإذا بالأسد يزأر من جديد، وإذا بأهل التدين كثير وأهل الخير كثير، وإن أحدهم يذهب للموت وكأنه مزفوف إلى عرس، وتجد المرأة الكبيرة العجوز المسنة تمسك مشط الرشاش فتعبي لابنها الرصاص وما بكت عليه، وهي ترى أنه سيخوض المعارك. لم يقتل الإسلام في قلوب أصحابه، مع أن لسوء ظن بعض الناس يظن أن الدين في مثل هذه البلدان قد انتهى. أكثر من 40 سنة يحارب الدين، أكثر من 40 سنة وتعاليم مخالفة للدين، ولا يستطيع المرء أنه يشتري كتاب إلا عن طريق التهريب، أنه يشتري فيه كتاب يتعلم دينه الصحيح. وإذا فجأة وإذا بالإسلام لم يزعزع في قلوب أصحابه، قاموا من جديد، حتى إنهم غيروا مجرى التاريخ. كان هناك بعض أمم الكفر التي تتمسح بالإسلام تريد أن تعمل لها وطنا كبيرا تحيط فيه بالأمة، فإذا بشيء يأتيهم فيخلخل هذه الحسبة ويجعل الناس تتغير الحسابات، لأن الإسلام لم يخبو نوره ولم يطفأ في قلوب أصحابه. ترى فيهم الرجال كالأسود، رجال يحبون الموت كما يحب غيرهم الحياة، يقبلون على القتال ويقبلون على خوض المعارك ويدودون عن حرمات المسلمين وعن أعراضهم. ولذلك من حسن ظنه بالله عز وجل علم أن هذا لا بد كائن، لا بد أن يكون، ولا بد أنه تعود أيامه ولياليه. ولذلك إخواني لما تحدث الحوادث في أمة الإسلام لا بد أن هذا يزيدنا يقينا، وإلا الذي يرى الأحداث في كل مكان إنما يصاب بالحيرة ويصاب بشيء من ارتجاج العقل لما يرى، حتى تجد الرجل الذي تظن فيه خير ويتكلم بالخير لربما يتكلم بكلام يخالف ما عليه الناس والذي اتضح فيه الدليل الشرعي، فترى أن هذا من زيادة الابتلاء. قال التغلبي: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب: إن غدا تهلك أعلام العرب. يجعل الإنسان يمشي ويحتار لا يدري هذا هو الحق أم هذا هو الباطل، ولربما يأتيه من يلبس الحق بالباطل ويجعل الباطل يظهر بصورة الحق، وهذا ولا شك أنه من ذنوب العباد، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز أن الناس إذا أحدثوا في دينهم ابتلاهم الله عز وجل بكثرة المسائل، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس إذا كثرت ذنوبهم ومعاصيهم يبتليهم الله عز وجل بالمسائل التي لم تكن عند من قبلهم، ويكثر ويضعف عندهم من يحل مثل هذه، حتى بالمسائل العلمية يكثر عندهم، وتجد القليل الذي يستطيع أن يحل لك هذا الإشكال أو يبين لك هذا الطريق، يبين لك المراد في ذلك، وهذا من كثرة الذنوب والمعاصي. الأحداث كثيرة إخواني، ولكن الهدف في ذلك والأصل أن نعرف كيف نأخذ العبر من ذلك، وإلا سنة الله عز وجل جارية. الغريب أنه في بعض الدول الإسلامية التي يحدث فيها بعض الأحداث ويحدث فيها القتل ويحدث فيها السفك ويحدث فيها القتل بطريقة معينة، ارجع واقرأ البداية والنهاية تجد حتى اسم المنطقة نفسه، نفس المنطقة ونفس الفرقة الذين غزوا أهل الإسلام في العصر الحالي هم نفسهم الذين ذهبوا إلى المسلمين في ذلك العصر، وبنفس طريقة القتل، طريقة بغر البطون وذبح الأطفال بالسكاكين، نفس الطريقة موجودة، وهذا مما يجعلك تعلم قول الله عز وجل وأنت تعلم قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله عز وجل: ولن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. وقال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله عز وجل هذه سنته تعاد الأحداث على الأمة حتى تصقلهم من جديد، يتبين المنافق من المؤمن. لماذا الله عز وجل يبين ذلك؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أحيانا الحدث حتى يبين لك ذلك الرجل الذي كان يدعي الإيمان وهو من الداخل يمخر الأمة الإسلامية، فإذا حدث الحدث علمت هذا المؤمن وأخذته صاحبا لك، وعلمت ذلك المنافق فأبعدته عنك حتى لا يضعف مسيرك إلى الله عز وجل ورفع راية الدين ورفع راية التوحيد في بلاد الله عز وجل الذي أمرك بعبادته سبحانه وتعالى. وضعف المسلمين في عصر من العصور لا يقود المسلم إلى الإحباط ويقوده إلى التخاذل، أنه تضعف نفسه عن أنه يسابق إلى العلياء، ويتسبب ذلك أن يقوده إلى سوء الظن بالله عز وجل، ويقوده ذلك إلى إحباط المسلمين وإضعافهم. فتخيل لما يقتل المسلمون في بلد من البلدان ويأتي من يقول هذا في كل بلد، لماذا نهول هذه المسألة؟ لماذا نشغل الناس في أمر ليس هو عندهم في الحقيقة؟ بل إنه يقتل حتى دافع الغيرة، حتى دافع الحمية، حتى دافع الرحمة لتحسس مآسي المسلمين. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن شرح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، قال إن كثير من الناس إذا رأى المنكر وتغير أحوال الناس أصابه ذلك بشيء من الاختلال والضعف، وأصابه ذلك بكل فزع، حتى إنه ينوح كما ينوح أهل المصائب، وهذا من الخطأ العظيم، هذا من الخطأ. بل إن المرء إذا جاءته الأحداث يبدأ فيستفيد منها أعظم عبرة، ويعلم أن الإنسان إذا أصابه شيء من هذه الأحداث في هذه الأزمنة أو أصابه شيء من الابتلاء فعليه أن يفتش في نفسه. الله عز وجل حكم عدل، يصيب أحيانا أهل الضعف بشيء من الابتلاءات حتى يعودون إليه. قس على الشخص الآن في نفسه، يمكن أحيانا يكون الواحد بعيد عن الله عز وجل، يعني بعيد عن العمل في أوامر الله، أو أحيانا يعمل معصية من المعاصي التي يترتب عليها شيء من الآفات وشيء من الأضرار التي تصيب غيره. فما أن يصيبه مرض أو يصيبه هم أو يصيبه مأساة في أحد أبنائه أو في بناته أو في زوجه أو في بيته، تجد هذا المرء أسرع ما يكون رجوعا إلى الله عز وجل، وتجده قد أصابته رقة في قلبه، وتجده ترك جميع الناس وتعلق بالله عز وجل ورجع إليه، وزاده ذلك توكل على الله، يصلي ويدعو ويبتهل، ويعلم أنه لن يشفيه مما جاءه من المرض أو يرفع عنه الابتلاء على الحقيقة إلا الله رب العالمين. وكذلك إخواني، ما يصيب الأمم من هذه الابتلاءات لا بد أن المرء يفتش، وما يكون سيء الظن بالله، يقول البلد الفلاني أفسد من البلد الفلاني لماذا أصابه، لا، احسن الظن بالله. الله يريد شيء أنت ما تعرفه، الله عز وجل يريد شيء أنت ما تعلمه. الغيب هذا لا بد أن المسلم يتعامل معه بحسن الظن، وأن الله عز وجل ما يصيبنا في هذه الأحداث إلا لخير في أنفسنا من الرجوع. يبتليك أنت البعيد حتى ينظر موقفك، يبتلي صاحب البلد حتى يرى موقفه من الله عز وجل ورجوعه وتعلقه بالله رب العالمين. وغالب ما يحمل الأمة إلى مثل هذا هو إعراضهم عن الله عز وجل وانتشار الفساد. إذا انتشر الفساد في المجتمعات حل عليهم غضب الله عز وجل، ومع ما يعطيهم الله عز وجل من العقوبة فهي أقل مما يستحقونه على الحقيقة. حتى الحاكم لما يبتليهم الله عز وجل بأنواع من الحكام فهذا من جنس أعمالهم. ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول أن بعض الناس يتكلم على الحكام ويتكلم على ظلم الملوك، ولو نظر إلى حاله وحال من معه لرأى أن ما أعطوه من الحكام أهون مما يستحقون بسبب أعمالهم. ولذلك شوف فقه الحسن البصري رحمه الله لما سمع رجل يتكلم على الحجاج الظالم سفاك الدماء المبير الذي كان يقتل بلا حد ولا عدد ولا يحسب حساب الدماء، لما سمع رجل يدعو على الحجاج قال لا تفعل رحمك الله. شوف، لا تفعل رحمك الله، ليس حبا في الحجاج، الحسن معروف موقفه من الحجاج، قال لا تفعل رحمك الله، إني أخاف إن مات الحجاج أو عزل أن تليكم القردة والخنازير. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لما تشوف بعض الناس يعطون واحد منهم ويكون حاكما عليهم بنفس أفعالهم أو بفعل مخالف فهذا ما يستحقونه على الحقيقة، وهذا أيضا من جنس الابتلاء. لذلك قال الحسن أن ظلم الملوك لا يرفع بالسيف وإنما بالدعاء للابتهال لله عز وجل. يبتهل الإنسان ويعود إلى الله، فإذا استقام ألان الله عليه عز وجل القلوب، وألان له أعمالهم المتعدية على هذه الشعوب، وتجدهم أكثر رحمة ورأفة وتخفيفا عليه. فالمرء إذا أصابته الأحداث ينظر حول نفسه ويدور، ما الذي جعلني أصل لذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني قد يصيبك ببعض ما تفعل، وهذا الذي أصبت به إنما قد عفى الله عز وجل عن كثير مثله. وقال سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يتأمل الإنسان في نفسه إخواني دائما إذا حصلت هناك له حوادث في هذا الزمن، ولا يعني ذلك أنه يأتي بلسان الشامة يشمت بإخوانه المسلمين ويقول نعم يستحقون هذا، هؤلاء لا يحبون الخير للأمم، لا تعمم، هؤلاء ليس فيهم خير، لا تعمم على إخوانك، هؤلاء بعيدين عن الدين، لا تعمم، أحيانا بعيدين عن الدين لأنه لم تتيسر لهم الأسباب التي تيسرت لك، أنت الحجة مقامة عليك من باب أولى وأكبر رفاهية في العيش ونعيم، وليس عندك حكام يتعاملون معك بالنار والحديد، حكومات بلوسية يعني مفتوح لك كل شيء، مع ذلك تلقى الناس فيهم المقصر وفيهم الذي لا يطلب العلم ولا يتعلم، بل وفيهم ظالم لنفسه وفيهم متعاطي للمحرمات، فما بالك لما تأتي لبلد أصلا محجوب عنه كتاب من الكتب. تخيل يوم من الأيام إحدى البلدان الإسلامية لما تريد أن ترسل لرجل كتاب لا تستطيع أن ترسل له، وهذا حدث معي لما كنت برسل للواحد كتاب قال لا ترسل لي على عنواني فإنه صعب، دولة مسلمة هل كثير أهل الإسلام فيها، ومع ذلك يقول لا ترسل لي، ارسلها على عنوان أخي في النمسا وأنا أخذها منه في النمسا. أرأيت؟ فقد يحجب عنهم شيء، هذا وين يتعلم الدين؟ فلذلك تعذره حينما لم يصل له شيء مما وصل إليك، يعذر من هذا الجانب، تقول نسأل الله أن يرفع عن إخواننا، تدعو لهم وتتحسس ما كانوا عليه. وفي الوقت ذاته تعلم أمرين: أولا نعمة الله عليك لم يبتليك بمثل ما ابتلوا به، والأمر الثاني أن تدعو لهم بأن يغير الله عز وجل أحوالهم إلى حال أخرى. والمسلم إذا أصابه شيء فإن هذا يدعوه إلى الثبات، فإن الإنسان يوطن نفسه على الصبر على المعاصي وعلى الثبات على أمر الله عز وجل، يوطن نفسه إذا جاءه شيء من أمور الزمان وحوادثه أن يكون صلبا في مواقفه. وأشد من يطالب منهم هذا صاحب العلم عالما أو طالب علم، أن يكون له موقف ثابت أيام الفتن والمحن بتثبيت المؤمنين ودلهم على الخير والثبات في المواقف. في معركة شقحط لما أراد أن يتردد الحاكم قال إذا لم ترد الملك فتنحى لغيرك، وما كان يقصد نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، فإنه بعد ذلك لما جاءه رجل واشي وقال إن ابن تيمية يريد ملكك قال لقد علم أن ملكه لا يساوي عندي فلسا فلس، فقال الحاكم قال والله صدق ابن تيمية، يعني كان يوم الأيام هو يقدر يكون الحاكم. القائد الفعلي للمعركة في شقحط التي هزم فيها التتار هزيمة نكرة شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يدور على الجيش ويقرأ عليهم آيات الجهاد، وكانت المعركة في رمضان، وكان مفطرا رضي الله عنه يأكل قدام الناس، يقول فإنه أقوى، يتأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله صلوات ربي وسلامه عليه في إحدى غزواته، ويأكل أمامهم فيقول فإنه أقوى لمواجهة العدو، يبي يواجه عدو رضي الله عنه، وكان يقول والله إنكم منصورون، يقولوا لقول إن شاء الله، قالوا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، حسن ظن وثبات، مع أن التتر كلوا الأمة كلها، جو من المشرق ما تركوا بلد، من بلاد فارس إلى بلاد العراق حتى وصلوا إلى الشام، وكانت هزيمتهم النكراء فيها. شوف حسن الظن بالله عز وجل، هزموهم هزيمة نكراء، وكان هو المجاهد مثبت ومعلم ومجاهد، وهكذا صاحب العلم لا بد أن يكون على هذا الباب، ويكون مجاهدا يريد وجه الله عز وجل، يكون يريد وجه الله، لا يبحث عن إعلام ولا يبحث عن شهرة ولا يبحث عن مدحة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنسان كان في الساقة كان في الساقة في آخر الجيش يجمع ما طاح من الجيش، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يبحث عن مسألة الشهرة ويبحث عن مسألة أنه يريد أن يشير له الناس، يريد ما عند الله عز وجل، يثبت الناس يعلمهم في وقت الفتن يبتعدون عن الفتنة، في وقت الكلام الذي يأتي بالفتن وشق المسلمين يكون محذرا للناس من الانشقاقات، يحذر الناس من مسألة الضعف لما يكون فيه تنازع بين المسلمين، يحاول أن يرأى بالصدع ويجمع شتات الأمة، لأن هذا مما يقود الأمة إلى الهلاك. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقبلها قال: وأطيعوا الله ورسوله. أول شيء تطيع، تعلم أن هذا هو أمر الله في الموضوع كذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا. ثم بعد ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أحيانا قد يكون بينك وبين بعض الناس نقاش موضوع معين تنكر عليه في مسألة معينة، وأحيانا يكون هناك عدو أكبر يواجه أهل الخير، يواجه بلد من بلدان المسلمين، فتتحد القوى كلها من أجل صد هذا الذي يغزو بلدا من بلاد المسلمين، الذي يأتي على أراضيهم فيقتنصها، الذي يأتي على بلدانهم فيأخذ منها شيء، وهكذا. هكذا المسلم لا بد أن يكون يعلم أن من الثبات هو تثبيت المسلمين، يثبت في نفسه ويوطن نفسه على أن يكون ثابتا في المواقف، ثابت، وأنه يستجمع أفكاره ويستجمع عقله. ومن الأمور إخواني أن الإنسان يعلم أن مما يدفع الله عز وجل عنه هذه الآفات هو تعلقه بالله عز وجل عن طريق ابتهاله ودعائه. دائما إذا رأيت أهل الابتلاء فادعوا الله عز وجل أن يجنبك ما وقعوا فيه، وإياك والثقة في النفس، سواء كان الابتلاء من باب الخاص أو كان الابتلاء من باب العموم. لما ترى حدثا وقع في إخوانك أول شيء انظر في نفسك، ما الذي فعلته؟ وما الذي جاهدت فيه؟ وما الذي أوصلته؟ تعلمون أن في بعض إخواننا الآن في بعض البلدان في شرق آسيا أنهم يهاجمون من البوذيين وغيره. انظر إلى من أثار هذه القضية، أثارها بلد من البلدان، قام بعض أبنائه ممن لهم تواصل هناك يكتبون عن طريق التواصل، طرق التواصل الاجتماعي الموجودة في تويتر وغيره، فأثاروا القضية ثم صعدت وأصبحت على مستوى المسؤولين. ولا تظن أن المسائل حينما تكون في بلد من بلدان المسلمين أنه لن ينهض عنها أهل الإسلام، أحسن الظن دائما، واعلم أنه قد يكون هناك حدث في بلد من بلدان الإسلام الضعيفة أن يكون عليها شيء من الهجوم أو القتل والتشريد والسبك والذبح، وقد يتخاذل عنها بعض الناس لعدم علمهم، لعدم علمهم، لأنه لم يكن هناك أناس على مستوى المسؤولية أن يوصلوا إليهم هذا الشيء. فلما تصلهم الأخبار تجد أن الناس بدوا ينتصرون وبدأوا يراسلون وبدأوا يكلمون، فتتغير أحداث كثير من إخوانك المسلمين. فإذا لم يستطع المرء إلى ذلك أن يمد اليد في فعل شيء، فعليه أن يكون مبتهلا إلى الله عز وجل بدعائه أن يرفع الله عز وجل عن إخوانه المسلمين، لأن الدعاء من أعظم الأسلحة التي يكشف الله عز وجل بها البلاء ويكشف فيها ما يمر به المسلم من الأحداث. وإياك أخي أن يكون لك طرف ونصيب من مسألة الشماتة بالمسلم، أو أنك ترى نفسك أفضل من الناس. حتى العاصي لما ترى أن هذا العاصي مبتلى بذنب، دائما اعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به. يقول أهل العلم أن بعض الناس يدعو بهذا الدعاء وهو دعاء الابتلاء إذا رأى من هو مبتلا في أمر دنياه، كأن يكون يرى صاحب عاهة، فيقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بذلك لم يصبه ذلك الابتلاء. الابتلاء بأمر الدين أشد وأشد، تلقى واحد يشرب وتشوفه قدامك، لا تكون مسألة بس تقول الله يأخذه تسبه، لا، أيضا ادعو الدعاء تقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلى به هذا. لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، فهذا أول ما تتعامل فيه أنك تدعو الله
أن يعافيك من حاله، وإذا كان حدث في بلاد المسلمين تدعو الله أن الذي عافاك من حالهم، وفي نفس الوقت تبتهل إليهم بالدعاء في وقت الإجابة أن يرفع الله عن إخوانك ما وقع بهم من هذا البلاء الشديد. لما تأكل تتذكر أن بعضهم يأخذ يومين ما يأكل، وأنت لم ترى قد أنك لم تذهب وترى بعض إخوانك المشردين الذين جاءوا من بلاد فقيرة من قتل وسفك، ولجأوا إلى بلاد فقيرة أيضا، وتجدهم يسكنون في 5 بيوت مدارة حولها بعضها حول بعض، وبينها قد نصبوا فقط ما يقيهم من الشمس وليس لها أسوار من خيام، وجلسوا وترى العورات، لا أقصد العورات المغلظة، ترى المرأة التي هي عورة تمر أمام الرجل والرجل يمر أمامها، ولا يستطيع أن يقول أحد شيء لأنهم الآن قد أذهلهم شيء أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، وهم يبحثون عن مسألة الطعام، تجدهم يأكلون في يوم ويمرهم يوم لا يحصلون شيء، يأتون اليوم فيعطونهم كيلو مثلا من العيش، ثم في اليوم القادم لا يجدون شيء حتى اليوم الذي بعده، وأنا لا أتكلم من خيال إخوان. هذه الأحداث هي التي تجعل قلب الإنسان دائما متلمسا لحقائق إخوانه، ساعيا بالخير في دعائه وفعله، أن يكون مسارعا بكشف الضر عن إخوانه بأي حال، ولا يحتقر دعاءه، فلربما يوافق ساعة إجابة ويكون فيه مخلص، فإن لم يحصل عليه إجابة فهو قد يدفع عنه بالسوء مثلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يحصل ذلك فهو مدخر له يوم القيامة. لن يفلس صاحب الدعاء من هذه 3 الأمور التي ذكرت في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني، ليست المسألة في مسألة الأحداث، لأن الآن على كثرة الأحداث الإنسان بدأ مضطرب، ما يدري وش يحق عليه، فكر بهذولا ولا هذولا ولا بلدان إسلامية كبيرة تجد أن أهل الشر ينغمسون فيها حتى يزرعون الانشقاق، يزرعون الخلخلة، ضعف الأمن، يأتون إليها وهي قد تكون من ما يمثل قلب العالم الإسلامي وفيه قوة إسلامية، فيأتون إليها قصدا ويتركون غيرها لأنهم يعرفون ما تتمتع فيه. وهكذا المسلم دائما هذه الأحداث تجعل له نصيبا من التفكر في أحوال نفسه وكثرة دعائه وابتهاله ولجوئه لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.